الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل عن بيع السلعة مع اشتراط الإرجاع إذا وجد فيها خلل، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، وهذا يسمى عند العلماء ببيع ماذا؟ يسمى بيع ماذا؟ بيع الشرط. نعم، ففيه شرط، هذا من الشروط الجائزة، من الشروط الجائزة. طيب نراجع ما سبق. أخذنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل، وذكرنا أن مفطرات الصيام ما هي؟ مفطرات الصيام الأكل والشرب عامدا، ثاني الجماع في نهار رمضان، نعم، ثالث القي عمدا، وفيه خلاف، الصحيح أنه غير مفطر، نعم، الثالث ها يا موسى، باللطيف، نعم، نزول دم الحيض والنفاس، الرابع محمد الإنزال بشهوة، نعم الإنزال بشهوة، فإذا نزل بغير شهوة كأن ينزل في نوم بغير عمد أو بنظر بغير عمد فلا شيء عليه. وهل يجب لكل من أفطر في نهار رمضان تجب عليه كفارة؟ هل تجب الكفارة؟ هيا بشير، على من تجب؟ على من جامع في نهار رمضان، وما هي الكفارة؟ أولا إيش؟ اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، على الترتيب، على الصحيح أنه على الترتيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. هذا الفصل جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة من المسائل، أولها الإشارة إلى وجوب القضاء لمن أفطر لعذر شرعي، والأعذار ثلاثة، الأعذار ثلاثة: المرض والسفر، وهكذا الحيض والنفاس، المرض والسفر والحيض والنفاس. وأشار بالشرح رحمه الله إلى قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهكذا معناه في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح. فإذا يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. طيب، والناسي والمخطئ ما يقضي؟ ها، الناسي والمخطئ ها ماذا عليه؟ ها، يواصل صومه ولا شيء عليه؟ لا شيء عليه. إن حصل بغير تفريط فلا شيء عليه. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه، والفطر للمسافر ونحوه، ويريد أن الرخصة جاءت للمسافر لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي قول الله جل وعلا: أو على سفر، فيه دليل أن العلة في الإفطار هو حصول السفر، ليس المشقة في السفر. العلة في الإفطار حصول السفر ليس المشقة في السفر، لأن بعض الفقهاء علقوا الإفطار بالمشقة، فزعموا أن السفر الذي ليس فيه مشقة لا يجوز الإفطار فيه، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه العلة غير مذكورة، وهي المشقة. المشقة غير مذكورة لا في الكتاب ولا في السنة، بل الصحيح أن عين السفر رخصة للإفطار. كل من كان مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا، شاقا أو غير شاق، فقد رخص له في السفر. هذا أولا من جهة الدليل، وثانيا من جهة التعليل. الغالب أن المسافر يضطرب أمره، يكون في حالة ليس كحال المقيم، فناسب التخفيف في حقه، ناسب التخفيف في حقه، لأن الصيام مع المسافر ولو كان ليس فيه مشقة قد يكون فيه حرج، قد يكون فيه عليه حرج. والله جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن كان السفر بالطائرة المكيفة وبالدقائق المعدودة فهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يفطر، لأن السفر رخصة للإفطار، كما قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهل الفطر أفضل أم الصيام أفضل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الإنسان مخير في ذلك، والأفضل لمن لا مشقة عليه أن يصوم، لما صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ومعه عبد الله بن رواحة، أي صائم. فدل ذلك على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في السفر إذا لم يكن فيه مشقة أو حرج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يخشى التلف والضعف. وأشار المؤلف رحمه الله في الشرح لحديث عائشة في الصحيحين في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فكيف الجواب على هذا مع القول أن الأفضل الصيام؟ الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا لا ينافي أن الأفضل في الصيام، لا ينافي أن الأفضل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يبين رفع الحرج، ورفع الحرج يكون بالتخيير، رفع الحرج يكون بالتخيير، ولأن السؤال جاء عن الصيام، جاء عن الصيام، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ إذن سأل هو عن الجناح، هل علي حرج؟ فكان الجواب: لا حرج، من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. وفي رواية مسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه. فإذن الحديث لا ينافي الأفضلية، لأن السؤال عن الحرج والجناح، فكان التخيير. والمعنى الثاني أن يجاب بأن هذا كان في صيام التطوع، كما تدل عليه رواية لمسلم أنه كان يحب الصيام حتى في السفر، يعني التطوع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومع القول أن الأفضل الصيام، لا يعني ذلك أن ينكر على من لم يصم، لا، لما ثبت في حديث أبي سعيد أنهم كانوا يصومون، أنهم كانوا يسافرون، أو حديث أنس أنهم كانوا يسافرون، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا ينكر أحد على أحد، فالأمر واسع، من شاء صام ومن شاء أفطر، لا ينكر على من أفطر ولا ينكر على من صام، انتبه، لا ينكر على من أفطر ولا ينكر على من صام، فالأمر واسع. والصيام أفضل أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأنه أبرأ للذمة، الإنسان إذا صام مع الناس ليس مثل أن يصوم وحده، ولهذا تجد بعض الناس يثقل عليه القضاء، ربما يأتي عليه شعبان وهو لم يقضي، بينما في رمضان أيام متتابعات يستطيع أن يصوم شهر كامل، لكن يوم أو يومين أو ثلاثة ربما يطول عليه ويثقل عليه الصيام حتى يأتي عليه شعبان بعضهم ولم يقضي. إذن التعجيل بالصيام أبرأ للذمة وأنشط للإنسان، فهذا تعليل معقول يرجح أفضلية الصيام إذا لم يكن فيه حرج، فإن كان فيه حرج أو مشقة فكما قال: إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال، عن القتال فعزيمة. أما التلف فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر، وللحديث سبب، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، ناس مزدحمين ورجل قد ظلل عليه كأنه يبرد عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، يعني في السفر، تعب حتى سقط، فاجتمع الناس حوله يلطفون عنه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: ليس من البر الصيام في السفر. إذن من شق عليه الصيام ولو لم يسقط، ليس من شرطه أن يغمى عليه، ولو لم يسقط ويغمى عليه، من كان في صيامه مشقة فعليه أن يفطر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني بهذا المعنى. فإذا كان السفر يتحمل وليس فيه المشقة التي تؤذي، فعند ذلك لا بأس بالصيام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا فيما سبق. فإذن الموضع الأول مما يستثنى ويكون فيه الفطر، وكما قال المؤلف: عزيمة، ومعنى عزيمة يعني واجب، يجب الفطر إذا كان هناك مشقة وأذية وضرر، إذا وجدت المضرة فيجب الإفطار، وإذا لم توجد المضرة وكانت مشقة فيستحب الإفطار، فيستحب الإفطار، لهذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، وكذلك للقاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة مأمور بدفعها لا ضرر ولا ضرار، أي في دين الإسلام لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز المسلم أن يضر بنفسه ولا يجوز أن يضر بغيره، والله جل وعلا بعباده رحيم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا الموضع الثاني الذي يستثنى إذا كان هناك قتال، إذا كان هناك قتال بين مثلا مسلمين وكفار، أو قتال أهل البغي، فيجب الإفطار إذا كان في الصيام ضعف، يسبب ضعف في هذا القتال. ودليله ما أشار إليه فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى مكة مقاتلا أمر أصحابه في آخر الأمر أن يفطروا، إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر، أمرهم بالفطر، بينما في أول الأمر سكت عنهم عليه الصلاة والسلام، لكن لما قرب ورأى الضعف أمرهم بالفطر حتى يتقووا لقتال العدو. واستدل به العلماء على أن كل واجب لا يتوصل إليه إلا بالفطر، فالفطر في هذا الموضع يجب، ومنه ما ذكره الفقهاء من إنقاذ الغريق، إذا كان الغريق لا يمكن إنقاذه إلا بالفطر فإذا أفطر وأنقذ الغريق. تعرف أنك إنسان صائم وضعيف، وإنقاذ هذا الغريق يحتاج منك إلى قوة، فإذا احتجت أن تبل ريقك بماء تفطر في نهار رمضان لأجل أن تنزل البحر وتنقذ الغريق، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. وهكذا مثله في الحريق، إذا كان هناك حريق ولا يمكن لمن يقوم بإنقاذ وإطفاء هذا الحريق إلا التقوي بالإفطار مع شدة النار، فلهم أن يفطروا في نهار رمضان ولو كانوا غير مسافرين، لهذه القاعدة التي تقدمت، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فهي قاعدة دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وأيدها هذا الموضع في حديث أبي سعيد، ويدل عليه القياس الصحيح، ويدل عليه القياس الصحيح، وهي فتوى جمهور أهل العلم. فإذا كل ما كان بهذا المعنى فإنه مما يترخص فيه، مما يترخص فيه. وقوله رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، هل هو عام لكل صيام أم هو في صيام النذر خاصة، لأنه ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضية عنها؟ قالت: نعم. الحديث وفيه دين الله أحق أن يقضى، فبعضهم جعل هذا الحكم في صيام النذر خاصة، والصحيح أنه عام في صيام النذر وفي غير صيام النذر. أولا لعموم الدليل في حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا الدليل يدل على أن الصيام يقضى عنه الولي، ولا فرق في ذلك بين النذر وبين الفرض. وفإن قيل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ يقال: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، وقد ذكر أهل الأصول أنه إذا اختلف السبب وإن اتفق الحكم في حمل المطلق على المقيد خلاف، ومن أهل العلم من قال لا يحمل المطلق على المقيد إلا بقرينة، ولا قرينة تدل على حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث، ولأن الأصل والقاعدة عند أهل الأصول أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ونحن لو أعملنا حديث ابن عباس وأهملنا حديث عائشة أهملنا أحد الدليلين، لكن إعمال الدليلين أن نقول صيام النذر يقضى وصيام الفرض يقضى كذلك لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا كذلك عمومات تؤيد هذا المعنى. فإن قيل قد جاء عن بعض الصحابة أنه لا يصوم أحد عن أحد، روي عن ابن عباس وغيره، ولا يصلي أحد عن أحد، والله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالجواب على ذلك أن العلماء أجابوا بأن هذا المعنى مما روي سواء مما جاء في كتاب الله أو معناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة، هذا كأصل عام نعم، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن الدليل استثنى، الدليل استثنى، فدلت الرخصة على الصيام في النذر على استثناء هذا المعنى العام. فإذا صح الاستثناء في النذر فلماذا لا يصح كذلك في الفرض؟ وما كان جوابا في النذر فيكون جوابا كذلك في الفرض. وهكذا كذلك في الحج، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحج عن الغير، قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت أو لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وقال للآخر حج عن أبيك واعتمر، فدل على جواز النيابة في الحج والعمرة. فإذا استثنت الأدلة بعض المسائل، وهذا مما يستثنى والله تعالى أعلم. لكن هنا ينبه إلى أنه يصام عن الإنسان الميت بشرط إذا كان تمكن له وقت الصيام ولم يصم، وأما إذا لم يتمكن له وقت للصيام فالصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يصام عنه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه. مثاله رجل صام 10 أيام من رمضان ثم مرض في رمضان واستمر به المرض حتى مات في رمضان أو في شوال والمرض مستمر به، هل يقضى عنه فيصوم عنه أولياؤه؟ الجواب لا، لأنه لم يتمكن من القضاء، وهو قد رفع عنه الإثم والحالة هذه، فلم يجب عليه إلا مع الإمكان ولم يتمكن من ذلك، فإذا لا قضى عليه. والأدلة العامة تدل على هذا المعنى وهو قول أكثر أهل العلم. وهكذا لو أنه مرض في شعبان أو قبل ذلك واستمر به المرض حتى مات ودخل عليه رمضان كاملا لم يصم، فالصحيح أنه لا يقضى عنه، لا يصام عنه لهذا المعنى كذلك، بخلاف من كان مريضا ثم شفي وأمل أنه يصوم في أيام آتية، مر عليه شهر شوال والحمد لله هو متعافي فمات في ذي القعدة، فهنا يصام عنه، يصوم عنه وليه، لأنه تيسر له القضاء ولم يقضي فتعلق بذمته. وأما من لم يتيسر له القضاء يعني وقت للقضاء فهو برئت ذمته، لأنه لم يتيسر له أصلا وقت القضاء ولم يجب عليه في ذلك الصيام. هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. الكبير العاجز يكفر عنه بإطعام مسكين عن كل يوم، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأشار المؤلف رحمه الله إلى ما في الصحيحين في حديث سلمة بن الأكوع أن هذه الآية أنزلت أول ما أنزلت في أول أمر الصيام: من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم بعد ذلك ثبتت فصارت هذه الآية في حق الكبير. وجاء معنا عن عبد الله بن عباس في البخاري كما أشار رحمه الله، قال رضي الله عنه: ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا. وهو في البخاري عن ابن عباس، فدل على أن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة على كل منهما إذا لم يستطيعا الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. وكم مقدار هذا الإطعام؟ بما يطعم المسكين بحسبه، وإذا سكت عن ذلك فيرجع إلى العرف، أو مثل قول الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من وسط طعامه، يخرج الوسط من طعام الصائم الذي عليه الصوم. ومثل هذا كذلك من ابتلي بمرض لا يستطيع معه الصيام ولا يرجو الشفاء، كمن افتقد أحد كليتيه مثلا، هو لا يرجو الشفاء، أو من أصيب بداء لا يستطيع الصيام وهو كذلك في الغالب لا يرجو الشفاء، فهنا يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وهو يدخل في عموم قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه، أي لا يستطيعونه، فدية طعام مسكين، أي مسكين يطعم عن كل يوم مسكين. وكان أنس رضي الله عنه حين كبر يجمع 30 مسكينا فيطعمهم في يوم واحد، فيجوز أن يجمعهم ويجوز أن يفرقهم، إن شاء جمعهم في يوم واحد 30 مسكين، وإن شاء أطعم مسكينا واحدا كل يوم طعام، كل يوم طعام يطعمه لا بأس في ذلك. ومما يلحق بهذا الفصل الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إن خافت كل واحدة منهما على نفسها أو على ولدها وجنينها فإنه يجوز لها أن تفطر وتقضي عن ذاك اليوم يوم آخر إن كانت تستطيع القضاء، تقضي عن ذاك اليوم يوم آخر، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكمها حكم المريض، حكمها حكم المريض، تطعم عن كل يوم يوم تصوم عن كل يوم يوم آخر. فإن تتابع عليها القضاء بسبب الحمل والرضاع، الحمل والرضاع، كل سنة حمل ورضاع فيتراكم عليها القضاء، السنة الأولى 10 أيام، السنة التي بعدها 10، 20، 30 يوم، اجتمعت عليها أيام كثيرة حتى يئست من القضاء، وهي عندها زوج يحتاج ما يحتاجه الزوج، وعندها أعمال في بيتها، فما استطاعت أن تقضي، فهل يجوز لها أن تطعم؟ الصحيح نعم يجوز لها أن تطعم، يجوز لها أن تطعم، وهي تدخل في عموم هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، أي لا يستطيعونه، فدية طعام مسكين. وعلى هذا يفهم ما روي من آثار عن الصحابة من الإطعام في حق المرضع والحامل. وليس بصحيح أن المرضع والحامل تطعم فقط مطلقا، وليس بصحيح كذلك أنها تصوم وتطعم مطلقا، فإن هذا يخالف عموم الأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. لكن الصحيح أن الأصل أنها تقضي ما دامت تستطيع القضاء، فإن كانت لا تستطيع القضاء أطعمت، فإن أطعمت ثم تيسر لها القضاء فالأبرأ في حقها أن تقضي. خافت من كثرة تراكم الصيام أنها ما تستطيع القضاء، خافت تراكم عليها الصيام فما استطاعت أن تقضي لسنوات كثيرة، فماذا تصنع؟ نقول تطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعم. ثم تيسر لها القضاء بعد فترة، وجدت نشاطا وفراغا تستطيع أن تقضي، وهي تعرف أن عليها كذا وكذا من الأيام، هل يجوز لها أن تقضي؟ الجواب نعم، تقضي إذا تيسر لها ذلك فهذا أحسن. لكن لا نقول أنه يجب الجمع بين القضاء والإطعام لعدم الدليل الصحيح الصريح المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهكذا كذلك لا نقول أنه يسقط عنها القضاء وعليها الإطعام فقط لعدم الحديث الصحيح الصريح المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول هو الأقرب ويشير إليه معنى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وجماعة من أهل العلم قبله وبعده. بقيت مسائل ينبه عليها، من هذه المسائل التي يحتاج إلى معرفة حكمها حكم الحقن، فهذا مما يكثر السؤال عنه، وهي تنقسم إلى قسمين: الحقن التي يحقن بها الصائم، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم من الحقن تقوم مقام الطعام والشراب، فما كان يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر، مثل الحقن المغذية بأنواعها، تعرفون المغذيات هذه التي تكون في الوريد، إما الحلو أو المالح أو غيره، فما كان يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر لأنه في معنى الطعام والشراب، وما لم يقوم مقام الطعام والشراب فإنه لا يفطر على القول الصحيح لعدم ورود دليل صحيح صريح يدل على أنه مفطر، على أنه يفطر. وهكذا مما يكثر السؤال عنه استخدام البخاخ لمن يبتلى باستخدامه، كأصحاب الربو مثلا يحتاجون إلى استخدام البخاخ، فما حكم ذلك؟ الجواب الصحيح أنه لا شيء في ذلك، ولو دخل بعض الرداد، لأن أحيانا بعض البخاخ فيه رداد، هذا الرداد فيه أثر الرطوبة فقد يدخل إلى الحلق، ما حكمه؟ الصحيح أنه لا يضر، وهو من مما يشق التحرز منه، مما يشق التحرز منه، وهو مثل المضمضة والاستنشاق، المتمضمض والمستنشق لا يسلم من بقاء الماء في ريقه، أليس كذلك؟ ها؟ ولا يأتي بمنديل ويدخله في فمه ويمسح، ها؟ أحد يصنع هذا؟ لو صنع هذا أحد قيل أنه مجنون. والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ما دام الإنسان صائما، فإن كان صائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يخفف المضمضة والاستنشاق حتى لا يدخل شيء إلى ريقه، كذلك صاحب البخاخ لا يبالغ، يستخدم بقدر الحاجة، يستخدم بقدر الحاجة. ومن باب أولى البخور الذي يشمه الإنسان
بغير إرادته فيدخل إلى جوفه لا يضره ذلك، لأن هذا مما يشق التحرز منه، ومع هذا الأفضل تركه. لا ينبغي للإنسان أن يتبخر بالعود أو نحوه وهو صائم، لأنه ربما يدخل شيء مع هذا الدخان. ومنه كذلك استنشاق دخان المدخنين. قد يقول قائل: الدخان يفطر أو لا يفطر؟ الجواب: نعم يفطر، لأنه يدخل من مدخل الطعام والشراب وهو فيه شهوة الطعام والشراب، فهو مفطر من المفطرات. فإن قيل: ما الفرق بينه وبين من يشم بجانبه؟ نقول: الفرق أن الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة كل ما فيه عسر وحرج. هذا لم يشم هذا الدخان، ولو كان أخذه من فمه لم يأخذه بإرادته، بل اضطر إلى ذلك، كأن تكون في سفر عند جماعة في سيارة ليس عندهم أدب مع الصائمين، فإذا ابتليت فلا حرج إن شاء الله، والمشقة تجلب التيسير. ومن هذا المعنى كذلك استخدام معجون الأسنان، الأولى تركه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ممكن تستخدم معجون الأسنان وأنت مفطر عند إفطارك أو عند تسحرك، وليس من شرطه أن تستخدمه في النهار، لكن إذا احتاج إليه الإنسان، إذا احتاج إليه مثلا ستأتي طبيب أسنان وتستحي أن يفتح فمك برائحة كريهة، فإذا استاك بمعجون الأسنان، لكن بماذا؟ بغير مبالغة، بغير مبالغة، تحرص على ألا تبالغ في ذلك. وهكذا كذلك من المسائل التي يكثر السؤال عنها بلع الريق والنخامة. والصحيح أن ما كان يصعب التحرز منه فلا حرج، المشقة تجلب التيسير. يجتمع في فم الإنسان أحيانا ريق بغير قصد، لا بأس أن تبلعه، وأما أن تتعمد جمعه فهذا لا يجوز، ويخشى باستمرار ذلك أن تفسد صيامك. وأما ما كان بغير تعمد فالمشقة تجلب التيسير. ومثله النخامة على الصحيح. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يرى تعمد بلع النخامة يفطر، هكذا أفتى في بعض المواضع، وفي بعض المواضع قال: أخشى أن يفطر صاحبه، يعني إذا تعمد، أخشى أن يفطر صاحبه، يعني إذا تعمد إدخال النخامة. فينبغي الإنسان أن يتحرز، وما كان من مشقة فالمشقة تجلب التيسير. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله لدرس لاحق لانتهاء الوقت، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.